الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن تدارس كتاب الله تعالى والاشتغال بفهمه والعمل به هو التعبد الأكمل الذي من أجله خلق الإنسان. وكنا قد بدأنا في تفسير بعض آيات الكتاب المبين، وانتهينا من تفسير أول سورة وأعظم سورة وهي الفاتحة. وبعد ذلك نبدأ بإذن الله تعالى وتوفيقه وعونه في تفسير السورة الثانية وهي سورة البقرة، أطول سور القرآن، السورة العظيمة التي يعجز عنها السحرة وأخذها بركة والغفلة عنها حسرة. يفر الشيطان من البيت الذي تقرأ فيه هذه السورة، وجاء في فضلها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث بمفردها وأحاديث معها سورة آل عمران وأحاديث معها سائر القرآن. والقرآن يشفع لأصحابه ويحاج عنه، وتقدم القرآن سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما كأنهما غمامتان أو ظلتان. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من قراءتها، واشتملت على آية هي أعظم آية في كتاب الله وهي آية الكرسي، وختمت بآيتين من قرأهما في ليلة كفتاه. ومن قرأ أربع آيات من أول البقرة وآية الكرسي وآيتين بعدها والثلاث الآيات الأخيرة من سورة البقرة فإنه يكون في حفظ الله تعالى ليلته تلك، ومن قرأها صباحا كان في حفظ الله يومه ذلك ولا يمسه شيطان. والقرآن كله خير وبركة وكله فضل وهدى، والاشتغال به هو أجل ما يشتغل به المرء. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذه كلها مكرمات وفضائل لا يغفل عنها إلا من لا يعرف قيم السلع والبضائع الثمينة التي تعرض بسعر زهيد. روى الإمام أحمد رحمه الله عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية من تحت العرش، فوصلت بها أو فوصلت بها فوصلت بسورة البقرة. وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، واقرأوها على موتاكم. وهذا يبين فضل هذه السورة، سورة البقرة وسورة ياسين، وقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم، المراد بذلك المحتضر وليس من خرجت روحه. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آي القرآن، آية الكرسي. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه. قال عليه الصلاة والسلام: تعلموا القرآن واقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأ وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكئ على مسك. وهو بهذا يبين عليه الصلاة والسلام أن الذي يتعلم القرآن ويعلم ويعمل بما علم مثل الجراب الذي فيه مسك وتفوح الريح منه، بمعنى أن أثره ينبعث على من حوله. أما الإنسان الذي يحفظ القرآن ولا يعمل به كمثل جراب مغلق محكم لا يدرى ما الذي بداخله، فلا أثر له عليه. والقرآن إنما يقرأ ويحفظ لأجل أن يعمل به ويلتزم بما يدل عليه لاشتماله على آيات بينات فيها أحكام ووعد ووعيد وتحذير، وفيه ترغيب وترهيب ومواعظ وعبر. وقد ورد عن أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكنت قرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منه فأشفق أن تصيبه، فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن حضير. قال قد أشفقت يا رسول الله، يبدو أن فيه سر، أن تطأ يحيى وكان منها قريبا، فرفعت رأسي وانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. فقال وتدري ما ذاك؟ قال لا. قال تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. وهو أن الملائكة عليهم السلام يستمعون لقارئ القرآن وينصتون إليه إذا قرأ قراءة متأنية ومجودة، إلا أنها تعجب مما يقرأ وتسر بذلك، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا المجال. والمطلوب من الإنسان أن تكون قراءته للقرآن قراءة فهم وتدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلم يتدبروا القول؟ لأن القرآن نزل ليكون نظاما لحياة الناس يستضيئون بنوره ويهتدون بهديه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم، هذه هي الآية الأولى من سورة البقرة، وهذه الحروف التي ابتدأ بها عدد من السور لم يرد فيها دليل واضح لما تدل عليه، لكن الصحابة والتابعين والسلف رحمهم الله ورضي عنهم تأملوها وجدوا أن أغلبها يذكر بعده الحديث عن القرآن، ذلك الكتاب، تنزيل الكتاب وما شابه ذلك، فيكون الحديث عنها عن الكتاب مباشرة. وقال بعض أهل العلم إن قريشا والكفار كانوا لا يصغون للقرآن، ويقولون إنه من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنه شعر، فتحداهم القرآن أن يأتوا بمثله، هم والجن لو اجتمعوا تحداهم أن يأتوا بمثله أو أن يأتوا بسورة من مثله. ومن مزيد التحدي بين لهم أن تراكيب كلمات القرآن هي من جنس ما ينطقون منه، ما ينطقون به من الحروف، ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد، حاميم عين سين قاف، وهكذا. فكان هذا فيه شد لانتباههم ونوع من التحدي لهم، هذه الحروف التي أنتم تتكلمون بها والكلمات الكلمات الواردة في القرآن إنما هي بلغتكم، ومع هذا لا تستطيعون أن تفوقوا مثل القرآن في البيان والإعجاز. وهذا من أجمل ما ذكر في هذا المعنى، لكن حقيقة ذلك الله أعلم بالمراد به، إنما هي تدل على الإمعان في التحدي للكفار على أن يأتوا بمثل هذا القرآن وهم في قمة البيان والبلاغة، ومع هذا ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ذلك الكتاب، ذلك اسم إشارة، وانصرف النظر عن استعمال الإشارة للقريب من أن يقال هذا الكتاب إلى قوله ذلك للتعظيم لهذا الكتاب، للإشارة للبعد، وأن منال هذا القرآن منال عظيم، وأن الإنسان ينظر إليه بإعجاب وإعزاز، حتى إن الكفار أنفسهم الذين قالوا إنه شعر وإنه كهانة لما سمعوه، لما أن أحدهم من كبارهم ومن صناديدهم استمع إلى تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى قومه وقال ما هو بشعر وما هو بكهانة، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه، يقوله وهو كافر، لكنه لم يؤمن. قال له أصحابه سحرك محمد بسحره لأجل أن يحفظوا لأنفسهم الهزيمة معه ولا يقبلوا ما قاله له. ذلك الكتاب، المراد بالكتاب هو القرآن، والكتاب بمعنى المكتوب، فهو مكتوب باللوح المحفوظ، وإذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أمر كتابه، كتاب الوحي، أن يكتبوا كل شيء في وقته عند نزوله. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه، لا يشك فيه، ولا يدخله شيء من التسويفات أو التردد، فهو كتاب من عند الله تعالى، هدى للمتقين. هدى صفة للكتاب. وهناك وقف على فيه لا ريب فيه، وهناك وقف آخر على لا ريب، وهما إذا وقف الإنسان على أحدهما لا يقف على الآخر، فيقرأ الإنسان ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فتصير هدى للمتقين صفة للكتاب، أو أن يقرأ ذلك الكتاب لا ريب ويقف على هذه الكلمة ثم يقول فيه هدى للمتقين. والوقفة الأولى أولى، لأنها أبلغ في الدلالة، لأنها تدل على أن كل القرآن هدى، بينما الوقف على لا ريب يكون فيه هدى، فكونه كله هدى أبلغ في الدلالة على المعنى. هدى بمعنى مرشد، والله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن لأجل أن يهتدي به الناس، يستضيء به الناس في الظلمات فيخرجون إلى النور. أنزل كتابا وأرسل رسولا لإقامة الحجة على الناس. الله تبارك وتعالى أنزل إليهم كتابا يهتدون به ولم يتركهم يتخبطون، وأرسل إليهم رسولا ليبين للناس ما نزل إليهم. هدى للمتقين، أي أن الهداية بهذا القرآن الحقيقية إنما هي للذين يعملون الصالحات ويبتعدون عن المحرمات، يتقون النار ويجعلون بينهم وبين عذابها وقاية. المتقون هم الذين يبتعدون عن النواهي ويبادرون إلى الأوامر، أن لا يرتكبوا محرما ولا يتركوا واجبا، فهذا يهديهم ويرشدهم ويدلهم على الطريق الصحيح. ثم ذكر المولى تبارك وتعالى صفات هؤلاء المتقين. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. خمس صفات. الصفة الأولى يؤمنون بالغيب، هذه من صفات المتقين الذين يهتدون بهذا الكتاب. يؤمنون بالغيب، الغيب ما غاب عنك فلم ترى، وهذا يشمل ما مضى وما يأتي. ما مضى من أحوال الأمم السابقة وأحوال هذا الكون، خلق السماوات والأرض وخلق آدم، وما حصل للأمم السابقة من عز للطائعين وذل للعصاة والكفار، وما يحصل في المستقبل من أحوال القيامة وأخبار الساعة وأحوال الموت وعذاب القبر ونعيمه والبعث والحشر والحساب والصراط والميزان والجنة والنار، فهؤلاء يؤمنون بهذه الأشياء، يؤمنون بما جاء من عند الله تعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يكذبون بشيء من ذلك. إذا جاءهم الخبر من عند الله أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم آمنوا به وصدقوا، فمعنى يؤمنون يصدقون ويلتزمون بذلك، ولا يخاورهم شك ولا ريب. يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، يقيمون الصلاة، تأملوا كلمة يقيمون، ولم يقل يؤدون الصلاة ولم يقل يفعلون الصلاة، وإنما قال يقيمون، والإقامة للصلاة بمعنى أن تؤدى من حيث الظاهر والباطن على الوجه الصحيح. من حيث الظاهر يؤديها بأركانها وشروطها وواجباتها، ومن حيث الباطن بالإخلاص لله تعالى، فلا يساوره رياء ولا نفاق ولا سمعة ولا يغفل عنها، وإنما يكون خاشعا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فيقيمون الصلاة بمعنى يؤدونها ظاهرا وباطنا على الوجه الصحيح، فصلاتهم قائمة وليست ميتة أو تلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني، وإنما هي قائمة كاملة صحيحة تصعد إلى السماء ولها نور تشهد لصاحبها ويتأثر بذلك خلقه وخلقه فيما هم في وجوههم من أثر السجود، لها أثر في أخلاقه وتصرفاته. واستعينوا بالصبر والصلاة. يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. مما رزقناهم من للتبعيض، وما بمعنى الذي، أي من الذي رزقناهم. رزقناهم يعني أعطيناهم. ينفقون يتصدقون ويؤدون الزكاة الواجبة والنفقة على الأهل والأولاد والأقارب ويصلون أرحامهم ويحسنون إلى المحتاجين. لكن تأملوا البلاغة القرآنية، ومما رزقناهم ينفقون، أي أن ما عندك من رزق، ما عندك من مال، إنما هو من غيرك، أعطيته ولم تحصل عليه أنت بحولك وقوتك، وإنما أعطاك إياه ربك وخالقك، وأنت تخرج جزءا منه ولا تخرج كله. فالله تبارك وتعالى لم يقل وينفقون ما رزقناهم، وإنما قال ومما رزقناهم ينفقون، يعني يخرجون جزء يسير من الذي أعطيناهم. ومع هذا فهذه صفة أهل التقوى. الله تبارك وتعالى أعطاك الكثير ويطلب منك شيئا يسيرا، وهو ليس غرم، وإنما هو غنم لك. يضاعفه لك أضعافا كثيرة وهو قرض. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ومثل إنفاقهم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. هذا كلام المولى تبارك وتعالى. ومما رزقناهم، أي من المال الذي وهبناه لهم وأعطيناه إياهم، ينفقون جزءا منه محدود. الزكاة ربع العشر بالنسبة للخارجي، بالنسبة لي النقود الذهب والفضة والعملات وعروض التجارة، أي ما يعادل 25 ريال في الألف أو 1.5 ريال، وهذا قدر يسير. هذا الزكاة الواجبة. وهناك النفقة التي تنفقها على زوجتك وعلى أولادك وعلى رحمك، إذا احتسبت بهذا الأجر فأنت متاب على ذلك. بالإضافة إلى الصدقات التطوع ونحوها، فكل هذا من أعمال وصفات أهل التقوى، من صفات المتقين. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن فلا يشكون في شيء منه ولا يعترضون على شيء منه، وإنما يقبلون كل ما جاء في هذا الكتاب ولا يساورهم شك ولا ريب، كما قال في البداية: ذلك الكتاب لا ريب فيه. فأهل التقوى يؤمنون بما أنزل إليك من القرآن، ويؤمنون بما أنزل من قبلك على الأنبياء والرسل من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وغيرها، فيؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله، يؤمنون بهذا جميعا، بخلاف ما عليه اليهود والنصارى، فإنهم إن آمنوا برسلهم فإنهم لم يؤمنوا بغيرهم، ولهذا صاروا كفارا، لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، ولم يؤمنوا بما عندهم من الكتاب. لو آمنوا بما عندهم من التوراة والإنجيل